أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وصل الحديث فعلا إلى سؤال ذكره الشهيد مطهر صفحة 221 من طبعة السيدة برغيم، وهذا السؤال تطرق إليه بهذا المعنى. هذه الحقيقة، وقلنا بأن الحقيقة هي الصورة الذهنية التي تطابق الواقع، مطلقة أم نسبية؟ فبعد أن أوضح الشيخ أن الحقيقة لا تتكامل إذا كانت يقينية حسب ما قرره في الدرس الماضي، هو قرره طرح هذا السؤال: هل الحقيقة مطلقة وثابتة بحيث تكون أنه ثابتة لدى جميع الأشخاص؟ مثلا 1+1=2، هذه حقيقة متلقات عند الجميع على حد واحد، لا أنه عند زيد 1+1=2 فتكون حقيقة، وعند عمر 1+1=3 وهذه حقيقة عند عمر. الحقيقة أمر مطلق بمعنى أنها ثابتة لدى الجميع على حد سواء، على حد واحد، أو أن الحقيقة أنه لا، كل شخص ينظر الحقيقة حسب أنه منظوره. فأنت ترى هذه حقيقة من منظارك الخاص، وزيد من الناس يرى الحقيقة بحسب منظاره الخاص، حينئذ تكون الحقيقة نسبية. فسؤال الشيخ، هل الحقيقة مطلقة أو نسبية؟ بمعنى أنه هل الحقيقة هي على حد واحد لجميع الأشخاص، أو أن لكل شخص هناك حقيقة؟ فإذا قلنا بأن الحقيقة مطلقة بمعنى أنها ثابتة لدى الأشخاص جميعا على حد واحد، وإن قلنا بأنها نسبية فكل يرى الحقيقة بحسب رؤيته وبحسب منظاره الخاص. وذكرنا أنه مثالا للحقيقة المطلقة من قبيل قلنا أنه 1+1=2، فكل الأشخاص عندهم هذه حقيقة ورؤيتهم إلى هذه النتيجة واحدة. وإذا أردنا أن ننظر الحقيقة النسبية من قبيل رؤية الألوان، فكل شخص أنه يرى هذا اللون لعله بغير الطريقة التي يراها أنه مثلا شخص آخر، فهذه حقيقة بالنسبة لك أنت بحسب هندسة مثلا عينك وبحسب البنية العصبية الموجودة في جهازك الدماغي، هو الذي يعني يفتح الشفرة وترى بأن هذا اللون مثلا أبيض، ولعله في شخص آخر أنه تنفتح له الشفرة فيكون اللون مثلا بغير هذا اللون، كما هو مثبت هذا في الفيزياء الحديثة. والسيد الطباطبائي رحمة الله عليه يلتزم بنسبية الألوان يعني وفاقا مع الفيزياء الحديثة، لا ينكر هذا المعنى. فنريد أن نتعرف على أن الحقيقة مطلقة أم نسبية. هذا البحث في الواقع أنه يقودنا إلى بحث آخر، وهو أن الاختلاف الدائر بين البشر، باعتبار إحنا عندنا اتجاهين رئيسيين قبل هذا البحث، اتجاه يقول بأن الحقيقة مطلقة وهو اتجاه الفلاسفة عموما القدماء، يقولون بأن الحقيقة مطلقة يعني ثابتة لدى الجميع بنحو آخر. فإذا كان أنه العالم مثلا حادث أو مثلا هناك واجب وجود في هذا العالم، هذه حقيقة ثابتة، على الإنسان أن يقصد هذه الحقيقة الثابتة، لا أنه شخص يرى العالم حادث فهذه حقيقة بالنسبة إليه، وشخص آخر يرى بأن العالم قديم فهي أيضا حقيقة بالنسبة إليه، بل الحقيقة واحدة، وعلى البشر أن يسعى للوصول إلى تلك الحقيقة الواحدة. إذا قلنا بأن الحقيقة مطلقة بمعنى أن الحقيقة واحدة غير متعددة، ونحن إنما ندرس المنطق وندرس العلوم ونوفر أنه من معلوماتنا في سبيل الوصول إلى تلك الحقيقة الواحدة. وأما إذا قلنا بأن الحقيقة نسبية، هذا معناه أنه الحقائق متعددة بتعدد الأشخاص من هذه الجهة. هنا هذان الاتجاهان سبب يعني وجود مثل هذين الاتجاهين هو الاختلاف الدائر بين البشر. هذا الاختلاف هو الذي سبب هذين الرأيين، وهذا الاختلاف ليس اختلافا يعني بسيطا، وإنما هو اختلاف على جميع المستويات، من مستوى الدين، الأديان المتعددة والمذاهب المختلفة والاتجاهات المتباينة، بل قد تجد الاختلاف بين فردين يحضران في حلقة درسية واحدة. إن هذا الاختلاف العظيم، بحيث ربما بحسب حساب الاحتمالات لا تجد شخصين يتفقان في كل شيء على هذه الأرض، ربما أنه إذا تروح تبحث لعله لا تجد أنه شخصين يتفقان في كل شيء، يعني على مستوى العقدي وعلى المستوى مثلا الذوقي وعلى مستوى الجمال وعلى مستوى بحيث انه يقول انا هذا عندي مثلا فد منظر جميل، واحد يقول لا عندي هذا المنظر رديء مثلا. هيك فد اشخاص فد شخصين يتفقان في كل شيء لعله مستبعد بحساب الاحتمالات. اذا هذا الاختلاف العظيم بين جميع البشر اوجب اختلافا في الجواب على هذا السؤال الذي طرحه الشهيد رحمه الله عليه، هل الحقيقه مطلقه او نسبيه، باعتبار أن بعضهم هكذا قال. إذا كان هذا الاختلاف الكبير العظيم بين البشر، سواء كان الاختلاف في الأديان أو في الرؤى الفكرية أو الاتجاهات أو الأذواق أو ما أعرف إيش، يتبين بأنه لا يوجد هناك حقيقة أنه موحدة، بل كل شخص أنه يرى الحقيقة بحسب يعني جهازه العصبي، بحسب ما يولي عليه جهازه مثلا العصبي. هذا المعنى. وفي الواقع ينبغي أن نطلع على سر الاختلاف بين البشر، لماذا البشر يختلفون في أفكارهم في آرائهم في عقائدهم مثلا وفي أذواقهم حتى. فهناك مناشئ متعددة يمكن أن تذكر هذه المناشئ، وهذه المناشئ هي سبب الاختلاف بين البشر. هناك مناشئ متعددة، احنا راح نطرح أنه مناشئ مثلا أنه بعض هذه المناشئ مما ترتبط بهذا المبحث. نذكر هذه المناشئ باعتبار أن بعض هذه المناشئ، أي مناشئ؟ مناشئ بيان سر الاختلاف بين البشر، يعني لماذا البشر يختلفون أصلا. بعض هذه المناشئ لعله تقودنا إلى أن نقول بأن الحقيقة نسبية وليست هناك حقيقة واحدة، ونحن نسعى إلى تلك الحقيقة الواحدة، بل الحقيقة متعددة، كل شخص له حقيقة. هذا أشبه بمسلك التصوير، يعني عند الأشاعرة إنه ما يؤدي إليه نظر المجتهد فهو الحقيقة فهو الصائب. ولهذا إنه بحسب مقاييس علم الأصول الحديث إنه كل مجتهد عنده عالم ثبوت خاص به من هذه الجهة عند على رأي الأشاعرة. أما على رأي الإمامية لا، هو عالم الثبوت يعني الأحكام الشرعية واحد، فإنه قد يخطأ المجتهد وقد يصيب حسب مسلك التخطئة الذي هو عند الإمامية. من اللطيف السيد رضي المرعشي الله يحفظه أنه عندما كنا نحضر كفاية عنده كان هكذا يقول على مسلك المصوبة، كأنه هناك فد ملك قاعد ينتظر أنه المجتهد إيش يستنبط الحكم الشرعي فيكتبه بعد أنه أن يجتهد المجتهد في هذا الحكم الشرعي. أفضل أنه المجتهد وجد بأن العصي على نبي حرام إذا غلا مثلا، فهذا الملك أنه ينتظر أنه استنباط المجتهد فيكتب مثلا عصي على نبي إذا غلا مثلا حرام وهكذا، باعتبار أنه عالم الثبوت سوف يتبع أنظار المجتهدين. ومن هنا تتعدد أنه الحقيقة على مسلك التصويب. هذا أشبه بهذا المعنى. بعض هذه الأسباب التي توجب الاختلاف بين البشر قد تقودنا إلى القول بأن الحقائق متعددة وبالتالي تكون الحقيقة نسبية. وبعض هذه المناشئ لا، ليست لازمة لتعدد الحقيقة، بل أنه تكشف عن أن الحقيقة واحدة غايته أننا قد نخطئ تلك الحقيقة وقد نصيب تلك الحقيقة. فنذكر بعض هذه المناشئ التي أوجبت اختلافا بين البشر. المنشأ الأول هو تفاوت القابليات الذهنية ودرجة الذكاء عند الإنسان. والتفاوت في القابليات الذهنية أمر واضح ومشهود بين الناس، وهو ما يوجب عادة الاختلاف أنه في الرؤى سواء كانت العقائدية أو الفكرية أو الاجتماعية أو الثقافية حتى. هذا الاختلاف في درجات الذكاء له يعني على هذا الأساس، يعني تقريبا أنه تقوم مؤسسات وكذا، ربما إحنا في منظوماتنا الدينية أنه على أساس التفاوت الذهني مثلا يكون هذا مثلا له مثلا مرجعية، هذا ما أعرف إيش إلى آخره، على أساس التفاوت الذهني بين البشر. هذا أمر مشهود لا ريب فيه ولا إشكال. والاختلاف في درجات الذكاء عادة أنه مو لازما، لكنه عادة ما يوجب اختلاف في وجهات النظر. حدة الذكاء عند الإنسان قد تختصر له الطريق في إصابة الواقع. وهذا السبب في الحقيقة تفاوت القابليات الذهنية يوجب اختلافا بين البشر، سواء اعتقدنا أن جميع البشر لهم نصيب متساوي من ناحية الذكاء وناحية العقل، أو يعني من ناحية الحدة الذهنية والقوة الذهنية، أو قلنا بأن البشر عندما خلقوا ابتداء هم متفاوتون، سواء قلنا بأنهم متفاوتين أو أنهم على حد واحد، يعني هل أن الله سبحانه وتعالى أعطى العقل بشكل متساوي عند جميع البشر، كلهم لهم قوة عاقلة مثلا أنه متساوية الموجودة في زيد القوة العاقلة، هي على حد القوة العاقلة الموجودة في عامر من حيث الذكاء، ذكاء زيد كذكاء عمرو كذكاء خالد، الذي يعيش في أعلى الحضارات والذي يعيش في المناطق البدائية كلهم على حد واحد من الذكاء، ولكنه مرة الإنسان يستثمر هذا الذكاء فيكون عبقريا، ومرة أنه لا يستثمر هو يكون حظه مثلا هذا الذي نشهده عند كثير من الناس. مثلا سواء اعتقدنا بأن التفاوت الذهني أمر خلقه الله بين الناس لمصالح خاصة، أو اعتقدنا بأنه لا تفاوت ذهني بحسب أصل الخلقة، وإنما التفاوت الذهني حصل بعد ذلك، يعني التفاوت الذهني مكتسب أو أنه فطري، هذا المعنى باعتبار هناك بحث في علم الكلام يطرح هذا البحث بأنه التفاوت الذهني بين البشر أمر فطري أو أنه أمر مكتسب، ثم إذا كان أمر فطري هل يضر هذا بعدالة الله سبحانه وتعالى أو مثلا لا، هذا بحث فيه من هذه الجهة. السبب الثاني هو تفاوت المعلومات المخزونة في الذهن من حيث الكمية والنوعية، من حيث عدد المعلومات ومن حيث طبيعة المعلومة. يعني أحيانا قد يكون الإنسان عنده معلومات كثيرة بس ما فيها فائدة وما فيها نفع من حيث النوعية، إنه لا تخدمه في أبحاث استدلالية، بالعكس قد تصنع له تشويشا، وبالتالي هذا التشويش يؤدي به إلى استنتاج نتائج خاطئة. فليس ربما أنه المهم أنه أن الإنسان يوفر له معلومات كثيرة، وإلا الاطلاع على الجرائد أو مثلا ما هو موجود في مثلا النت أو إلى آخره، هذا هم يوفر للإنسان معلومات، لكنه ليست بتلك النوعية التي من الممكن الإنسان يوظفها في سبيل أن يستنتج منها استدلال يخدمه هذا الاستدلال في رؤيته مثلا العقائدية أو المعرفية أو الفلسفية أو الدينية أو ما شابه. اللي جاي يصير في هذا الزمان أنه يأخذون أفكارهم ومستنداتهم ومصادرهم، مثلا أنه تكلم عن أمر طبيعي يأخذون مصادرهم يبحث في مثلا الانترنت أو ما شابه، يقول هذا هيك موجود، اعتمادا على فالشخص ربما اخترع هذه المقالة من عنديات نفسه، أو اعتمد أنه على بعض الأشرطة التلفزيونية، وهذا أنا يعني شايف أنه بعض الأشخاص هكذا أنه يوظفها في ربما بعض أبحاثه. عموما فتفاوت المعلومات المخزونة في الذهن من ناحية الكمية والنوعية أيضا يوجب اختلافا بين الناس، فإن هذه المعلومات المخزونة تمثل مؤونة الذهن في تحصيل الأرباح العلمية، وهذه المؤونة إنما حصلها الإنسان إنه عن طريق تأريخه، يعني منذ بداية إنه إدراكاته إلى حين أنه وضعه الحالي، هذا التراث من المعلومات اللي حصلت في ذهن الإنسان من الممكن أن يوظفها الإنسان في إثبات رؤية كونية عقائدية أو دينية أو ما شابه. وقد يختلف إنسان عن إنسان في وفرة هذه المعلومات، وهذا أمر واضح، ولا علاقة لهذا السبب بالسبب الأول اللي هو حدة الذكاء، فقد يكون الفرد بمنزلة عظيمة من الذكاء ولكنه لا يحمل المعلومات الكافية في استنتاج النتائج المطلوبة الصحيحة. وكم من الأذكياء الموجودين في هذا العالم، كما أنه هناك مسح استقرائي تتبع استقرائي قامت به بعض المنظمات الرسمية عالميا على أن هناك أذكياء في هذا العالم، إلا أنهم عاشوا في بيئات لم توفر لهم هذه البيئات مثلا تعليم مناسب. طبعا هؤلاء الذكاء على المستوى الذي هو عد عباقرة العالم، أنه مثلا إينشتاين أو غيره، يعني فهؤلاء لهم هذه الحدة من الذكاء، ولكنهم لأنه لم يعيشوا في مجتمع من الممكن أن يحفز الدرجات وقابلياتهم ويحفز درجاتهم الذكائية، ماتوا هؤلاء أو عاشوا ربما في بواد وماتوا فيها هج، لم يستفد منهم البشر شيئا. وكون هناك أذكياء في هذا العالم وعباقرة إلى حد كبير منتشر على في الساحات العالمية عموما، وليس الذكاء حكرا على مثلا عنصر معين أو على مثلا دولة معينة أو على حضارة معينة، الذكاء ليس يعني حكرا على هذا، قد يصير من عائلة أنه متصفة بالسطحية من حيث الذكاء، ولكن أنه فد شخص يولد منهم ذكي جدا، يعني ما كفد مانع من هذه الجهة. وقلت بأنه هذا أمر قام به بعض المنظمات العالمية كمسح عام، وجدوا بأن الذكاء موجود في أطفال كثر، لكن هذا الذكاء لم يعني يوفر له البيئة المناسبة من هذه الجهة. وقد ربما أنه شهدت بعض الذكاء لبعض الأطفال، لكنه الآن هذا جملة الأطفال أنه يعيشون في حياة تعيسة، يعني في داخل العراق أنا أتكلم. السبب الثالث هذا كان يعني أنقل هذه القصة أنا شاهدتها بنفسي. كان بعد السقوط مباشرة أعطينا دروس في بعض المساجد في مناطقنا، فكنت أنه أعطي درس لبعض الأخوة، كان أطفال هم يدرسون لكن أستاذهم بعد مجهد، فأخواي أنه شغلنا بالأسئلة كل ساعة أنه يسألنا سؤال ويقطع الدرس. فقلت له أنه ما هو درسك أنت؟ قال درس يحفظ القرآن الكريم. ففتحت القرآن الكريم قلت له احفظ لي هذا السطرين يعني. فقراهن أنا بعدني ما نتكلم، قال حافظتهم ذني، فاختبرت اللي قلت أنه حافظهم فعلا. بعدين أعطيته أكثر من سطرين يعني يحفظهم بربما لمجرد القراءة أنه يقرأ فينطينا صادق، ربما العلاقة بالحفظ مو الذكاء، بس هو القابليات أنه تنتظر لعدم المحاولة لتنميتها من قبل مؤسسات تعليمية وما شابه. السبب الثالث وهو سبب يعني مهم في الحقيقة، تفاوت الميول الذهنية والنفسية. فهناك في كل فرد ميولات ذهنية عقائدية وفكرية، وهناك ميولات نفسية. هذه الميولات الذهنية والنفسية تحددها البيئة التي يعيش فيها الإنسان وينتمي إليها. فإن انتماء الإنسان إلى مدرسة علمية أو مجتمع محافظ مثلا أو حضارة خاصة معينة أو كل ما يؤثر عليه على المستوى العقائدي أو النفسي، هذا يؤثر على اعتقاداته، وبالتالي يحصل الاختلاف بين الأفراد باعتبار الاختلاف في ميولاتهم أنه النفسية أو الذهنية من هذه الجهة. ولعله أنه هذا السبب هو الأوفر، السبب له الذي له حظ الأوفر في إيجاب الاختلاف بين البشر. ولهذا أنه إذا وجدت أنت نفسك الآن ربما مر بتجربة أو بتجربتين أنه في حياتك، وربما أنه سوف تمر بتجربتين أنه ربما في الزمان القادم لا أدري. فالشخص أنه زيد من الناس يحضر فالدروس، هذه الدروس ترتبط بمثلا أنه علم الفلسفة القديم، ودائما أنه يذكروا له بأن هناك مثلا عالم المثال وعالم العقول، ويحددون خواص هذه العوالم وتفاصيل هذه العوالم، وكل شيء يفسرونه من ناحية غيبية. ومن هذه الجهة هذا راح يتذوق هذه المسالك، يتذوقها ويستقبلها، بحيث أنه متى ما سمع بمثل بهذه الأمور أو بشيء مقارب لهذه الأمور سيتقبلها، ما عنده في مشكلة. وذلك لأنه يحصل لديه اعتياد ذهني وإلفة ذهنية في داخل نفسه، هذا الاعتياد الذهني يخليها كذا. بينما أنه يشوف شخص آخر عايش في مجتمع أعوذ بالله مثلا مجتمع الحادي، وأهل معلمين على أنه كل شيء يحصل إنما يحصل بسبب مادي، حتى أنه هذا الذي يحصل لديه الهلوسات هذا أنه دماغه صار في فيه هذا الشيء المعين اللي يحصل عنده في حالة الصرع، هذا أنه إشارات كهربائية في دماغه كذا. هذا الطفل أنه عندما يعالج يعني يتعالج من دون أن يعني يشرب دواء، هاي مو بسبب أنه أمر غيبي وإنما بسبب كريات الدم البيض هي التي دافعت عن الجسم، وبالتالي أنه عولج الطفل وعوفية من مرضه. وكل شيء يفسر في هذه البيئة الإلحادية مثلا والمادية بسبب مادي مثلا، هذا المعنى. هذا راح يصير عنده في الذوق خاص على أنه إذا أنت تطرح له أي شيء غيبي أو ما ورائي راح رأسا أنه يسخر من عنده، ويعتقد أنه أشبه بالخرافات الموجودة عند الشعوب، لأنه البيئة هي التي صنعت له هذا الذوق. هناك ذوق في ذهن الإنسان راح يصير، اللي هو عبارة هذا الذوق يملي عليه أنه ميولات، بحيث أنه مرة ما يتقبل الفكرة أن يناقشها أصلا، يعني عندها من الخرافات وإلى آخره. هذا فصنف من الناس، هذا اللي يفسر كل شيء على أساس مادي، وهذا هم فصنف من الآخر من الناس اللي يفسر كل شيء على أساس غيبي، وأي شيء ما أدركه يعتبره من عالم مجردات عالم المادة، هو ما يدرك كيف، قال لعله هذا مثلا مجرد من عالم المادة، أو يخلي له فت كائن بينه وبين فت كائن آخر ما قدر أن يتعقل صدور الموجودات المادية من الله سبحانه وتعالى، خلوا العقل الأول ومن ثم الثاني ومن ثم العاشر إلى آخره. الشيء ما يفهمونه يخلون كائنات، بينما لو كان فت شخص أنه يعيش في مثلا بيئة تفسر الأشياء بأسبابها الدقيقة وكذا إلى آخره، وما عنده أنه هي، ويعتقد هذا الشخص فرضا بوجود الله، مو رجل ملحد، ما يفسر، يقول ما أعرف أنه كيف صدرت هذه الموجود من الله سبحانه وتعالى، لا أدري لماذا أنت تضطر إلى إيجاد كائنات أخرى تكون بينك وبين رب العالمين مثلا، هذا المعنى. فهذه الميولات النفسية، فالشخص إنه رجل بسيط، هذا أمر يعني واقع صحيح، يعني مثال واقعي، هذا سلك بهذه السلوكيات الفاسدة والباطلة الباطنية، هذا ويقولوا له إنه راح تجيك أشرار من قبل الله سبحانه وتعالى وكذا، هو هم راح يهيئ نفس المسكين. طبعا يقولوا له صلي صلاة الليل مثلا، تسبيح الزهراء وما شابه، الأمور هي المحسنة، والشارع هم يحث على هذه الأمور في الحقيقة. هذا راح يصير عنده فد دافع أنه راح يجي فد سر، ويميل إلى أنه كل شيء فيه يعني قصة فيها أسرار، أو مثلا آية قرآنية قالوا له هذا بيها فد أسرار، هذا يطمح إلى أن يعرف هذه الأسرار. وإذا مثلا يسمع فد شخص يقرأ قرآن، راح يفسر القرآن بطريقة خاصة، ويقول هذه الطريقة هي أمر ملهم من قبل الله سبحانه وتعالى، الله هو الذي ألهمني هذا، هذا مو من عندياتي أنا، هذا سر من الأسرار مثلا. يعني هذا هيك يعتقد هو المسكين، يقدر يقسم على هذا الكلام، وهو هم مو كاذب في الحقيقة. لو تسأله أنه مو كاذب، يقول أنه والله أنه هذا بجانب من الله سبحانه وتعالى، هذا الوهم هو الذي يجعله يعتقد بأن هذه أمور متلقات من رب العالمين، وما هي إلا تفسيرات شخصية استقاها وتلقاها من ظاهر القرآن الكريم. لكن لأنها مدعومة من جهة أخرى بأنك صرت إنسان عارف وراح تتلقى أسرار وراح تعرف حقائق مثلا ما وراء عالم المادة، يشوف أنه هذا الميول النفسي أو الميول الذهني هو الذي يعين على تصحيح هذه الأوهام اللي يعدها هو في الحقيقة عبارة عن أسرار. حتى أنه بعض الأشخاص الذين مثلا ينطون مثلا هذه الدروس العقلية أو ما شابه، إذا ما كانت له في أثناء الدرس نصيحة أو موعظة أو قصة أنه كان فد لها فد وقع مؤثر في نفوس الطلبة، قال أنا هذه ما أحضرها وإنما هي من الله سبحانه وتعالى، وكثير ما تكارت من هذا الشخص، أي كثيرا ما تكارت منه، فأثناء الدرس يطيف الموعظة يقول هذه مو من عندي وإنما هذه من الله، لأنه يعيش أصلا هذا في بيئة مشحونة بالأسرار، تبعته مشحونة بأنه هناك أسرار، والله سبحانه وتعالى يوفق الإنسان إلى بعض الأمور. إحنا ما ننكر هذا المعنى، بس أن تكون أنت محل عناية الله سبحانه وتعالى كمريم عليه السلام، هذا الذي ربما نحن نتوقف فيه ونتأمل. وكيف كان هذا السبب في الحقيقة اللي هو الإنسان يجب عليه أن يتجرد من ميولاته الذهنية والنفسية بقدر الإمكان. لا يمكن للإنسان ربما أو من الصعوبة أن يتخلى عن كل ميول ذهني وميول نفسي، لكن بقدر الإمكان إذا أراد أن يصل إلى الحقيقة بما هي هي، عليه أن يبعد هذه الميولات اللي ناشئة من اللي هي عبارة عن مكتسبات مدرسية أو اجتماعية أو ما أعرف إيش. أحيانا السلطان يصير حضاري أو سلطان ثقافي على ذهن الإنسان، بحيث أنه يرغمه على أن يعتقد بهذه الأمور، هذا التسلط، لأنه ينتمي في نهاية المطاف إلى مجتمع، تشوف أنه هذه السلطة الثقافية تخلي الإنسان يفكر بشكل لا شعوري بحسب أنه الذوق الذي عايش فيه، يعني بذوق المدرسة التي ينتمي إليها، أو بذوق مثلا أنه المجتمع الذي يعيش فيه، أو بذوق الأسرة التي تفكر من هذا المنظار. وهذا بحث واسع الذيل، وهو مبحوث في علم النفس الحديث بشكل مفصل، ويبحثون عادة في قضايا التي ترتبط بالحكاية والتقليد. لماذا الإنسان إنه لديه محاكاة وتقليد الآخرين؟ إحنا الشخص الطالب إذا درس في الحوزة عبارة شهرين أو ثلاثة شهر أو ربما سنة، تشوف إنه يتكلم بنفس اللهجة الحوزوية اللي هو هذه رفع الصوت وخفضه، تشوف آداب الحوزوية يكتسبها من قبيل طريقة السلام، من قبيل التعامل مع الآخرين، من قبيل الابتسامة، من قبيل المشي، من قبيل كذا. هذا مو غلط، هذا أقول هذا إنه يندرج تحت هيك إطار. كذلك أنه أنا قد أحاكي مجتمعي في من جوانب أنه اجتماعية، أو من جوانب عقائدية، أو من جوانب مثلا ذوقية من هذه الجهة. ولهذا أنه هذا ليس أمرا أقول سلبيا، السلبي هو أنه أن تحاكي أن تجعل هذه الميولات هي الأساس في عقائدك، أو هي الأساس في آرائك المعرفية أو الفلسفية أو مثلا الأخرى من هذه الجهة. هذا سبب. الثالث، السبب الرابع، تفاوت البنية العصبية في الجهاز الإدراكي العصبي الدماغي. فتفاوت البنية العصبية، المراد من تفاوت البنية العصبية الذي أشار إليه السيد في الشيخ عفوا في شرح أصول الفلسفة الشيخ المطهري، المراد من تفاوت البنية العصبية في الجهاز الإدراكي الدماغ العصبي أنه العين مثلا إذا كانت مركبة بشكل سوف ترى ألوان بشكل معين، الأذن لأنها بهذه الطريقة مثلا تسمع الأصوات ولا صوت في الحقيقة، وإنما هي عبارة عن شنو؟ عبارة عن أن الهواء قد حرك بطريقة معينة، لكن لأنه الهواء قد حرك بهذه الطريقة المعينة وأصاب الأذن، فراح تسمع عبارة عن أصوات وأحرف، ومن ثم تتكون كلمات وجمل من هذه الجهة، لأنه العين مهندسة بهذه الطريقة. أنت ترى هذه الألوان، وإلا باقي الحيوانات، بعض الحيوانات لا ترى إلا لونين اللي هو الأسود والأبيض، وبعض الحيوان ترى أربع ألوان، وبعضها ترى فئة من الألوان، وبعضها ترى ألوان ربما أكثر، ترى ألوان لا يراها الإنسان، ترى ألوان لا يراها الإنسان. وهكذا أنه حاسة السمع عند الإنسان هم محددة بدرجة معينة، وهناك بعض الحيوانات تسمع أكثر مما يسمعه الإنسان من هذه الجهة، وهناك أصوات لا يسمعها الإنسان لأنها أقل من التردد الطبيعي له. طبعا هناك أصوات أعلى من التردد الطبيعي للإنسان، مثل صوت حركة الأرض، الأرض لها صوت في حركتها لكن الإنسان لا يسمعها لأنها أعلى من التردد الموجود في يعني لسمعه. هناك أصوات عالية جدا موجودة في هذا الكون لا يسمعها الإنسان، هي أعلى من المستوى الطبيعي لسماع الإنسان. فهذا اختلاف البنية العصبية في الجهاز الإدراكي أيضا مما يوجب اختلاف الإدراكات في تلقي الصفات الثانوية للأجسام من قبيل الألوان مثلا. وهذا تفاوت البنية العصبية يعني بين عيني وبين عين بعض الكائنات الأخرى، أو بين عيني وبين بعض أفراد الإنسان، هذا هو الذي أوجب ظهور السفسطة ومذاهب الشك في العهد اليوناني، وكذلك في العهد الحديث، في العصر الحديث. مثلا أنه كانت ديكارت في أول أمره لا يعتقد بكل شيء، كان يشك في كل شيء بأي اعتبار، باعتبار أنه الإنسان لعله الحس يخطأ والعقل يخطأ. لماذا الحس يخطأ؟ لأنه هذه هي البنية العصبية، والبنية أنه البيولوجية للعين هي التي تلهم الإنسان، تعطي الإنسان هذه المعلومات. ولعله لو كانت مخلوقة بشكل آخر أو مصممة بشكل آخر لأعطت للإنسان معارف أخرى ومعطيات حسية أخرى. على هذا الأساس الاختلاف في البنية العصبية يؤدي إلى الاختلاف في الإدراكات. هذا المعنى. السبب الآخر طبعا بلي السبب الآخر بلي الخامس التفاوت في أصل الجهاز الإدراكي العصبي، يعني في أصل الدماغ، بين كائن وكائن آخر. أنه لو كان أنه الدماغ، لأنه بهذه الطريقة أكو فرق بين أنه الاختلاف في العين اللي ترسل إشارات للدماغ اللي أشرنا إليه في النقطة الرابعة، وبين الاختلاف في أصل الجهاز الإدراكي. يعني إذا أنظر ما بالتنظير والتمثيل، حتى واحد من حاتبني على المثال، يعني مثلا أنه فد حاسبة إلها فد جهاز إدراكي خاص، يعني فد جهاز آخر أيضا يعطي ما تعطيه الحاسبة لكن مصممة بطريقة أخرى مثلا، فدت من هذه الجهة. فالحاسبة إلها فد يعني كأنه جهاز للحساب، وهناك جهاز إلكتروني آخر له جهاز في الحساب للحساب. جيد. كذلك أنه الدماغ قد يكون بشكل معين فيعطي، أي سواء قلنا بأن الذي يفكر حقيقة الدماغ أو الذي يفكر حقيقة النفس البشرية، لأنه حتى لو قلنا بأن الذي يفكر حقيقة النفس البشرية فإنما تكون ذلك أو عن طريق إيش؟ عن طريق الدماغ. هذا أمر الكل يعترف به، يعني هناك رابطة وثيقة جدا بين الدماغ وبين النفس البشرية من هذه الجهة. وكيف كان؟ فإذا كان الدماغ بشكل معين، إنه مرتب بشكل معين ومصمم بهندسة معينة يعطي معلومات، وإذا كان مصمم بطريقة أخرى لعله يعطي معلومات غير التي في الدماغ الأول. وقد أشرنا إلى هذا المبحث تكرارا، وقلنا بأنه بناء على نظرية السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه، من أنه إذا تراكمت الاحتمالات إلى درجة معينة سوف سوف يصل المعرفة الظنية القوية تصل إلى مرحلة إيش؟ إلى مرحلة اليقين. لماذا؟ بين قوسين ماذا ذكر السيد الشهيد؟ لأن الذهن مصمم بطريقة لا يحتفظ معها بالاحتمالات الضئيلة جدا، ولهذا احتمال الخلاف لأنه لا يحتفظ به الذهن البشري وصلت الدرجة 99% و9 بالعشرة وصلت إلى مرحلة 100% بحسب قانون تكوين ذهن في داخل الإنسان. إيش ذكرنا هناك؟ قلنا لو صمم الله سبحانه وتعالى دماغ الإنسان أو ذهن الإنسان بطريقة أخرى غير هذه الطريقة المشهودة لنا الآن، بحيث يحتفظ معها بالاحتمالات الضئيلة، كان أنه في الحقيقة لم تصلح نظرية السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه، فنظرية السيد الشهيد كأنها مرهونة بهذا التصميم الموجود الآن في أدمغتنا، وإلا لو كان هذا الدماغ متطور بدرجة عالية أنه لعله يحتفظ معه بالاحتمالات الضئيلة، ولو كان متطور بشكل أكثر وأكثر لربما أصلا أنه يعتنى بذلك الاحتمال ولا يعد لا يعد أصلا ضئيلا. فكما أن واحد بالعشرة بحسب أدمغتنا احتمال معتنى به، فيكون واحد بالمليار بحسب ذاك الدماغ المتطور احتمال أيضا معتنى به بحسب ذلك الدماغ المتطور. قد يقال بأنه الاختلاف في الجهاز الإدراكي أيضا مما يوجب الاختلاف مثلا واختلاف الآراء، لكن هذا في الحقيقة السبب سبب افتراضي، لأنه إحنا فعلا ما جاي نعيش اختلاف في الجهاز الإدراكي بين إنسان وإنسان آخر، وإنما كل البشرية تعيش نظام إدراكي وهندسة إدراكية موحدة. تبتم؟ يعني إذا أريد أن ننظرها بأن باب التنظير والتمثيل شيخنا، فمن باب التنظير والتمثيل يعني كأنه عندي فد حاسبة من نوع واحد كأنه موجودة، ما عندي حاسبة من أنواع متعددة وإنما حاسبة من نوع واحد. كذلك الدماغ كل عبارة عن هندسة موحدة، ما عندي دماغ يعني مصمم بطريقة أخرى وله ربما نتائج أخرى. لكن هنا أفد مشكلة، إحنا لإثبات النسبية المعرفة لا نحتاج إلى وجود إدراك فعلي، وجود قصدي دماغ فعلي يختلف عن دماغنا أو جهاز إدراكي فعلي يختلف عن أنه إدراكنا، بل يصح أنه أن نفترض، إذا صح أن نفترض ولو بالافتراض وأن نقول من الممكن، هكذا نقول من الممكن أن يكون هناك جهاز إدراكي آخر يختلف عن جهاز الإدراكي عند الإنسان، له إدراكات تختلف عن إدراكاتنا، هذا بحد ذاته يثبت بأن الحقيقة إيش؟ الحقيقة نسبية. ليش؟ لأنه إذا قلنا بأنه من الممكن يتبين بأنه هذا يدرك به، ندرك بحسب أفق هذا الدماغ وبحسب رؤية هذا الدماغ، سواء وجد الدماغ فعلا على غير طريقة أو لم يوجد دماغ فعلا على غير هذه الطريقة، هذا يثبت النسبية. هذا من قبيل أنه أنا ما أراه من الألوان بحسب عيني هو الأحمر، ولو كان الكل يراه أحمر فرضا، هذا مو معناه أنه الألوان ما تكون نسبية، تبقى نسبية. حتى ولو على سبيل الفرض إيش قلنا؟ قلنا لو كانت هناك هندسة ثانية للعين، تصميم ثاني للعين لم يرى الأحمر أحمر وإنما رآه لونا آخر، هذا الافتراض بحد ذاته يثبت بأن رؤيتي للألوان هي رؤية إيش؟ رؤية نسبية. سواء وجدت عين مصممة بطريقة ترى الأحمر بشكل آخر أو لم توجد مثل هذه العين، فيكفي في إثبات النسبية إمكان أن تكون هناك أجهزة إدراكية تختلف عن الجهاز الإدراكي الفعلي، هذا المعنى. وبالتالي فعلا أنه لو كان هناك جهاز إدراكي آخر أو أجهزة إدراكية أخرى غير جهاز الإدراكي هذا، لعله أنه بحسب تلك الأجهزة الإدراكية ما أعيشه الآن في جهاز الإدراكي من بديهيات في تلك الأجهزة الإدراكية لم تكن بديهيات، وما أعبر عنه في جهاز الإدراكي بأنه قريب من البديهيات وأنها حقائق في ذاك الجهاز الإدراكي أصلا هذه نظريات خاطئة. أش مدرين أنا المنطلقات التي يعيشها البشر بحسب النظام الإدراكي الذي عنده من قبيل اجتماع النقض المحال أو ما شابه، لعله في ذاك الجهاز الإدراكي إنه هذه كلها أمور زائفة وباطلة. لو قلنا بأنه الجهاز الإدراكي الآخر إنه فعلا يكون هناك جهاز إدراكي أو مفترض أن يكون هناك جهاز إدراكي آخر له مبادئ وبديهيات تختلف عن مبادئ وبديهيات الجهاز الإدراكي الفعلي، هذا المعنى. هذا بعض أنه بنى هذه المسألة على نظرية التطور وقال بأنه هذا الجهاز الإدراكي عند الإنسان البيولوجي للدماغ هذا نتيجة التطور خلال كذا ملايين من السنين وصلنا إلى هذه المرحلة، والتطور أنه إذا بقى أنه يعني على هذا الحال إلى فد بعد فد 2000 سنة أو ملايين السنين أو فد مليونين سنة مثلا، أنه لعله إحنا بحسب تطور نظامنا الدماغي يدرك أمور إحنا كانه بعد مليونين سنة هكذا يقولون، طبعا أجدادنا السلف القديم هكذا يعتقدون لأنه كان إدراكهم بهذا الشكل، دماغهم كان بهذا الشكل، أما أولئك الذين سيأتون في آخر الزمان فهم أصحاب عقول مثلا وتدقيقات معمقة مثلا بحسب النظام التطوري، لأنه كان الإنسان بحسب نظام التطوري يعني كأنه دماغه أشبه بدماغ أنه بعض الحيوانات أو بنفس الدرجة لبعض الحيوانات الموجودة مثلا، وتطور كلما أنه جاءت أجيال أنه تطور شيئا فشيئا شيئا فشيئا إلى أن أصبح بهذا المستوى الموجود مثلا. يعني هذا أنه بعض هكذا بنى وأسس على هذا آراء في الجمال والنظام، يعني إنما يكون الشيء جميلا أو لطيفا أو ما شابه بحسب النظام التطوري الذي يعيشه هذا الدماغ الآن دماغي. بس لا شيء أبين فد فكرة، إنه نتكفد مثال. الآن إحنا إذا صعدت درجة الحرارة في هذا المسجد إلى 50 درجة مئوية، الكل يهرب من هذا المسجد صح ولا لا، وينتقي إلى مسجد هندي لأنه هناك المنطقة أبرد. دائما هذه الجهة كان في زمان صدام هذا المسجد جدا حار ومسجد هندي جدا بارد، كان الطلبة شوية هنا سفد أرجحية سماعها يعني شيخ الأنصاري وكذا، فكان يقول ذاك المسجد أبرد وهذا المسجد أبرك، فأنت وين تريد؟ كان الطبيب يقول يريد الأبرد يعني ما يريد الأبرك. عموما مبحثنا هذا، فإذا 50 درجة تعدل جو غير لطيف في الحقيقة، جو أصلا غير لطيف وأصلا أنه مقرف. زين، بعض الكائنات الحية عدها إذا صعدت درجة الحرارة 300 درجة مئوية عدها هذا الجو جدا معتدل، مو حار ولا بارد، جدا معتدل. بعض الكائنات الحية تعيش تحت ظروف أن تكون درجة الحرارة 300 درجة مئوية. طبعا هي من حيث أنه جسمها أنه ومن حيث دماغها يستقبل إشارات جدا لطيفة في ذلك الجو، هذا المعنى تبتو. فبعض وجهها على أساس أنه تطور دماغنا هو أوصلنا إلى هذه المرحلة بحيث نرى النظام بهذه الشكلة، نرى الجمال بهذه الشكلة، نرى اللطافة بهذه الشكلة، فكائن آخر أصلا لا يرى ما تراه من المناظر الطبيعية جميلا لا يراه جميلا. بعض الكائنات الحية الأخرى قد أنه يهرب من ما تراه أنت جميلا ومريحا أصلا، فهذا يختلف حسب أنه من جهاز إدراكي إلى جهاز إدراكي آخر. هذا نجاوب عليه بعدين، هذا الإشكال الخامس، سؤال السبب الخامس. جيد، وعلى كل تقدير هناك اختلاف في إدراكاتنا، وقد أوجب ظهور مذاهب متعددة هذا الاختلاف في إدراكاتنا واتجاهات مختلفة رئيسية ثلاثة يمكن حصرها في ثلاثة. الاتجاه الأول هذا الاختلاف الكثير الذي هسه احنا ذكرنا بأنه هناك اختلاف بين البشر، وذكرنا 5 أسباب من الممكن أن هذه الأسباب 5 هي التي تؤدي المن إلى الاختلاف بين البشر. الآن إنه ما هي المواقف الفلسفية أو المعرفية التي اتخذت أزاء هذا الاختلاف؟ جيد إن شاء الله. الاتجاه الأول هو اتجاه السفسطة اليونانية، وهؤلاء لم يؤمنوا بالواقع ولا بالإدراكات وإنما شكوا في كل شيء. الاتجاه الثاني اتجاه الشكاك، الشكاك يقيف عن السفسطائي أن الشكاك يؤمن بوجود الواقع ولكنه يحيل من وصول الذهن إليه، يقول نحن لا نصل إليه وإن كان الواقع موجودا، هذا المعنى، هذا الشكاك. والاتجاه الثالث وهو اتجاه الجزميين اليقينيين، وهو مذهب الفلاسفة القدماء، مذهب أرسطو وسقراط وإفلاطون، هؤلاء كانوا يجزمون بأنه نحن هناك واقع ونحن نصل إلى هذا الواقع. طبعا هذا كثيرا ما تكرر، هذا التقسيم تكرر كثيرا، لكنه الشهيد مطهر ذكره ونحن ذكرناه يعني تبعا له. لكن نقول هذا الاتجاه اليقيني اللي هو اتجاه الفلاسفة القدماء هيمن على العقل الإنساني منذ القرن الرابع قبل الميلاد، وذلك باندثار مدرسة الشك إلى بدايات عصر النهضة الأوروبية الحديثة أبان القرن 16 الميلادي. وأما في القرن 16 الميلادي وما بعده فقد ظهرت اتجاه في أوروبا، اتجاهات عديدة في أوروبا في عصر النهضة، نقتصر منها على ما ذكره الشهيد مطهر رحمة الله عليه. ذكر 5 مذاهب واتجاهات هو الشهيد مطهر رحمة الله، نقتصر على ما ذكره فقط الشهيد مطهري ونلخص فكرة كل اتجاه. الاتجاه الأول، احنا قبل الاتجاه الأول اللي ذكرنا يعني ملخص ما ذكرناه في هذا البحث هو هذا، أن هناك اختلاف بين البشر، وأن أسباب الاختلاف خمسة اللي هو أسباب كثيرة كذكرنا منها خمسة. جيد، هذا الاختلاف أدى إلى ظهور اتجاهات إيش؟ ثلاثة، اللي هو السفسطة والشيك وأصحاب الاتجاه اليقيني. جيد، هذا الاتجاه اليقيني منذ أنه الرابع قبل القرن الرابع قبل الميلاد إلى القرن السادس الميلادي، السادس عشر الميلادي، سيطر على الفكر البشري، كلها تقول بأنه أكو واقع ومن الممكن يقينا أن نصل إلى ذلك الواقع. إلى عصر النهضة الأوروبية اللي هو في القرن السادس عشر الميلادي وما بعده، ظهرت اتجاهات متعددة. الشهيد المطهري ذكر خمسة اتجاهات، فرح نذكر هذه الاتجاهات الخمسة فقط، ونذكر أنه أهم الآراء في هذه الاتجاهات الخمسة. الاتجاه الأول وهو المذهب الديكارتي، وهو يعني زعيمه ومؤسسه يعني الرجل الفيلسوف الفرنسي الشهير المعروف رينيه ديكارت، صاحب مقولة أنا أفكر إذن أنا موجود، والصحيح هي أنا أشك فإذن أنا موجود، هذا المعنى. وهي مقولته مشهورة أكثر يعني منه، مثل بعض الكتب مشهورة أكثر من أصحابها، مثل كشف الغطاء وكشف اللثام وما شابه. فهذا المذهب الديكارتي يقوم على ركنين يأتي بحثهما في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.